بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، تكلمنا في محاضرتين سابقتين عن شيء مما يتعلق بأمور الأسرة. تكلمنا عن أصول وضوابط ومهمات في الحياة الزوجية، وذكرنا كذلك شيئا مما يتعلق بالطلاق في محاضرة الطلاق ليس حلا. حديث اليوم عن أسس استقرار الحياة الزوجية. بعض الأمور التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، مهمات وأصول في الحياة الزوجية، قد تذكر اليوم، لكن لضرورة وأهمية هذه الأمور لا بد من التركيز عليها وذكرها والتذكير بها. والسبب في هذا يعود إلى أن الشيء إذا كان مبنيا على أسس صحيحة دام واستمر، وما كان مبنيا على خلل في هذه الأسس، أو كانت هذه الأسس مختلة أو غير موجودة، فإنه في الغالب لا يدوم. نرى بعض أنواع الزواج الذي نسمع عنه وهو على غير هذه الأسس يختل، مثل ما يسمى بزواج المسيار في بعض صوره، وزواج المسفار، وأنواع الزواج العرفي، فإنه لا يدوم في الغالب، لأن الأسس التي يبنى عليها أسس ضعيفة واهية، وبالتالي ينهار البناء. فكان لا بد من أن يتنبه طالب الزواج إلى أن حياته الزوجية لا بد أن تبنى على أسس صحيحة لتدوم وتستمر، لأن الزواج علاقة خاصة، ليست علاقة تجارية تبادلية، إنما علاقة وصفها الله عز وجل بالميثاق الغليظ، وتترتب عليها حقوق والتزامات. حتى لا أطيل عليكم، هذه الأسس يحتاجها طالب الزواج، ويحتاجها المتزوج. أما الراغب في الزواج فلأجل أن يسير عليها من أول حياته الزوجية، والمتزوج يحتاج أن يراجع نفسه فيها، هل أتمها أم أنقصها، وإذا ما وقع في مشكلة ينظر في سبب هذه المشكلة، وسيجد أن غالب هذه المشاكل ترجع إلى تضييع شيء من هذه الأسس. أما الأساس الأول فهو اعتقاد أهمية الزواج وأهمية الحياة الأسرية للزوجين والمجتمع والدولة. فالزواج يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة، ولا يستغني عنه أحد. فلما خلق الله عز وجل آدم خلق معه زوجة وهي حواء ليسكن إليها، وجعل ذلك الله سبحانه وتعالى آية دالة على عظيم خلقه وحكمته وخبرته بعباده وما يصلح لهم وما يصلحهم. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من استشعر أهمية الزواج تمسك به وعض عليه بالنواجذ
ولم يطلق في ثاني يوم كما يفعله البعض، أو في أول سنة، أو عند أول مشكلة، لأن الزواج يختلف عن سيارة تركبها تغيرها متى ما شئت، أو ثوب لا يناسبك فترميه وتستبدله بغيره، بل حياة الأصل فيها التأبيد لا التأقيت، ومتى ما كان الزواج مؤقتا كان باطلا، وما دام أنه على التأبيد فيدل على أهميته وأنه علاقة خاصة. وخيرة البشر من الأنبياء والرسل كانوا أصحاب أزواج، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بإحدى عشرة امرأة، نبي الله إبراهيم كانت عنده سارة وهاجر، سليمان عليه السلام جاء في الحديث أنه كان متزوجا بما يقارب المئة امرأة. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، والزواج سنة فطرية كونية، سنة نبوية. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على من رغب عن الزواج وانصرف عنه لأجل الاهتمام بالعبادة. جاء في الحديث عن الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، والثاني قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين وسطية واعتدال يراعي احتياجات النفس، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. دين يبتعد عن الغلو وعن التشدد، بل يراعي حال الإنسان وحاجته وفطرته وغريزته. الزواج سبب لعفة النفس عن الحرام، وهو المتنفس الوحيد الذي جعله الله عز وجل لتفريغ هذه الغريزة التي جعلها في الرجل والمرأة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والزواج من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وكفوا وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. فإذا علم الزوج أن هذه المرأة من أسباب حفظه لفرجه عن الحرام ومن أسباب دخوله الجنة تمسك بها، وكذلك المرأة إذا علمت أن هذا الزوج سبب تتقرب به إلى ربها سبحانه وتعالى لتكون من أهل الجنة ولتتحصن عن النار تمسكت به. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض أهل العلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الزواج سبب لاكتساب الأجور والحسنات بأعمال لطيفة يسيرة تحبها النفس وتألفها وتميل إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأته في امرأتك في فمها، تطعمها لقمة في فمها لك بذلك أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الزواج من أسباب الإعانة على غض البصر، وقد أمر الله الرجال والنساء بغض البصر. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحكمة وهذا المقصد: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد الزواج أنه من خير متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن فوائد الزواج أن فيه إتماما على أن فيه إعانة على إتمام الدين. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. ومن فوائد الزواج حصول الولد والذرية التي هي من زينة الحياة الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هؤلاء البنون والحفدة هم من يخدمون الإسلام وينصرونه، وهم من يخدمون الدولة ويعلون شأنها ويعتمد عليهم في بنائها وتطورها وتقدمها. هذا الأساس الأول، إذا علمناه تمسكنا بالأسرة، وهي أهمية الأسرة، أهمية الزواج للرجل والمرأة. مما يدلك على هذه الأهمية وهذه الحاجة أن الرجل إذا طلق المرأة يبحث عن أخرى، والمرأة إذا طلقت تدعو الله أن يرزقها الله عز وجل زوجا آخر. لذلك علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وشكرها بأداء حقها. الأساس الثاني حسن الاختيار، وهذا خاص بمن أراد الزواج، وخاص بالآباء والأمهات، لأن من تزوج اختار. لكن من أراد الإقبال على الزواج فليحسن الاختيار. وكذلك ولي المرأة عليه أن يحسن اختيار من يتقدم لابنته أو أخته. والنفس تألف في الغالب ما شاكلها، وتنفر عما خالفها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فتبحث عن الزوجة التي تناسبك، والمرأة تبحث عن الزوج أو توافق على الزوج الذي يناسبها. وقد حددت الشريعة معايير تبنى عليها أو يبنى عليها الاختيار الصحيح، أعظمها الدين في الطرفين، في الزوجة وفي الزوج. قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمعيار الأول معيار الدين، ويسانده ويعاضده معيار حسن الخلق. فالزوج الذي سيكون، أو هذا الرجل الذي سيكون زوجا لابنتك، على تدينه لا بد أن تنظر في حسن خلقه، ولا يعلم حسن خلقه إلا من زامله وعاشره وسافر معه وعايشه. لأن بعض الناس عنده دين لكن عنده سوء في الأخلاق، عنده سوء في الطباع، وهذا لا يؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية. زوج أو رجل شديد الغضب، لا يتمالك نفسه عند الغضب فيضرب ويتسرع في الطلاق، رجل بخيل، فمثل هذه الأمور تؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فأنكحوه. ومن معايير اختيار الزوجة أيضا أن تكون ودودا لطيفة، صاحبة ود، ولودا، ويعرف ذلك بالنظر في أهلها وأخواتها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إذا اتقين الله. فالرجل يريد أن إذا دخل بيته أن يرى امرأة تسره إذا نظر إليها، وتحسن في حديثها معه إذا حدثت. وهنا قصة جميلة رواها أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم بن علي الذهلي قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاء رجل فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته، أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها، يعني ليس له قيمة عندها أبدا. فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد عزا، تزوجتها لأجل أن تستفيد منها، كانت هذه نيتك فقط؟ قال: نعم يا أبا محمد. قال: من ذهب إلى العز تلي بالذل، ومن ذهب إلى المال تلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدثه فقال: كنا إخوة أربعة، محمد وعمران وإبراهيم وأنا، محمد أكبرنا وعمران أصغرنا وكنت أوسطهم. فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب، فتزوج من هي أكبر منه حسبا فابتلاه الله بالذل. وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقر. أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا. وهذه المصيبة، يقول الرجل أو الشاب، جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، منها ولمالها، فيتزوج هذه المرأة لأنها ذات مال فيبتلى بأنها ذكية فطنة، تطالبه بحقها ولا تعطيه شيئا من مالها، فيسقط في يده وتكون ذات مكانة مالية، فتبدأ تطالب بحقها في المعيشة لأنه قد أخذها وهو عالم بمكانتها. يقول سفيان: فبقيت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة إخوتي، فذكرني حديث يحيى وحديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، ولكنها الحديث ضعيف. قال: فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. لكن هنا أنبه على مسائل. الأولى، لابد من نظر الخاطب للمخطوبة، ما يسمى بالنظرة الشرعية. هذا من أسباب استقرار الحياة الزوجية واستمرارها. فعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وهذا وجه الشاهد، أجدر أن يؤدم بينكما، فتطول العشرة ويؤسس بيتكما على أساس طيب. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ولا تعتمد على مدح النساء. يقول أحد الأشياخ مرة: رجل دخل على امرأته ولم ينظر إليها النظرة الشرعية، وإنما يقول اعتمد على وصف أخواته فأثنوا عليها ثناء عاطرا، فلما دخل ونظر إليها لم تلق منه إعجابا فطلقها. هذا الأمر الأول. وننتبه إلى مسألة في موضوع الرؤية، يدخل الخاطب والمخطوبة ولا يرى من المخطوبة أو لا يكاد يرى من المخطوبة شيء، وهذا ليس بصواب. انظر، إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هي معذورة في حيائها، لكن على أمها أن تعلمها أن تنظر إليه وأن ينظر إليها. ومسألة أخرى في أمر الاختيار، بعض الأمهات لديها ولد مشاكس مشاغب صاحب أعمال غير صحيحة، تقول: أزوجه امرأة صالحة لتؤدبه، وتخفي حاله عنها، أو العكس، امرأة على غير ذات السوية فتزوج من رجل صالح لأجل أن يصلح حالها. لا بأس، بشرط أن تعلمه وأن يعلم الزوج وتعلم المرأة بحال كل منهما. أما رجل صاحب خمر ومخدرات ثم تقول: سأزوجه من هذه المرأة الصالحة لعلها أن تصلح من حاله، دون أن تخبر المرأة وأهلها بحال هذا الشخص، فهذا لا يؤدي إلى دوام الحياة الزوجية ولا لاستمرارها. الأساس الثالث: طلب البركة من الله في هذا الزواج. والبركة معناها دوام الخير ونماؤه واستمراره، ولذلك تقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، مبارك عليك، تدعو له بالبركة. فإذا حلت البركة في الشيء القليل كثرته وزادت، وإذا نزعت من الشيء الكثير أفنت. ومما يعين على ذلك أولا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل إن كنت غير متزوج أن يرزقك الله زوجة صالحة طيبة مباركة، وذرية طيبة مباركة، كما هو شأن الصالحين. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن كنت متزوجا فاسأل الله صلاح زوجتك، ولتسأل المرأة صلاح زوجها. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مما يعين على طلب البركة تطبيق السنة في الزواج، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه؟ فافعل، قلل مهر ابنتك وقلل تكاليف زواجها. وللأسف نظرة الناس في هذا الأمر منحرفة، أو غالب الناس. والسبب النظر إلى الآخرين والمقارنة بهم وبحالهم. إذا كنا سابقا نتكلم عن ارتفاع نسبة الطلاق في أول سنة وقد بلغت 30% كما جاء في بعض الإحصائيات. اليوم أصبحنا ننظر في إحصائيات الطلاق في ثاني يوم زواج، أموال تصل إلى 500,000 درهم، وفي الأسبوع الأول هي في بيت والدها، وفي الشهر الأول مطلقة. ما الذي استفاده هذا الزوج من هذا الإنفاق ومن هذا السرف والترف والتبذير؟ وما الذي استفادته المرأة؟ فالمرأة ليست سلعة، وفي المقابل ليست رخيصة، تعطى حقها في المهر وحقها في تكاليف الزواج، لكن في حدود المعقول وفي حدود استطاعة الرجل. وكما يقال الرجل يشترى، يشترى خلقه، كما أن الجار الصالح يشترى. وما ورد في ذلك ما ذكر في سير إعلام النبلاء عن رجل يسمى يلقب أبي حمزة السكري، أراد جاره مرة أن يبيع داره، فقال أبيع داري بكذا وأبيع جوار أبي حمزة السكري بكذا، فلما سمع منه اشترى منه الدار. فأنت لما تزوج الرجل لخلقه ولدينه وتقلل عليه في هذه التكاليف، فأنت تريح ابنتك في الحقيقة، تريح هذه الأخت التي زوجتها. فنطبق السنة في الزواج، والرجل من يوم أن يدخل على زوجته يصلي ركعتين ويضع يده على ناصيتها ويدعو بما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قارب اقترب من أهله وأراد شأنه معهم ذكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمره في اتباع، والسنة فيها بركة. الأمر الثالث الذي يعين على تحقيق البركة في الزواج اجتناب المحرمات من التبذير والإسراف والاقتراض بالربا ومخالفة الشرع في أمر المعازف والراقصات، فإن هذا مما يمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تبني حياتك على محرم، أن لك الخير بعد ذلك، وأن تحارب الله ورسوله بما أحله لك. الأساس الرابع أداء الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الزوجين تجاه الآخر، أداء الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الزوجين تجاه الآخر. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن كثير: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق في مواقف كثيرة، ومنها خطبة يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه الحقوق مما سيسأل عنها العبد يوم القيامة، رجل المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعي ومسؤولة عن رعيتها. والخلل في هذه الواجبات يؤدي إلى اختلال الحياة الأسرية، وأداءها يؤدي إلى استقرار الحياة الأسرية. الأساس الخامس حسن العشرة بين الزوجين بالمعروف. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال المفسر السعدي رحمه الله: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ولو أردنا أن نتكلم عن صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لزوجاته لطالبنا المقام، لكن نذكر مواقف من ذلك. من العشرة بالمعروف كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الزوجة بالخير ومدحها وذكرها بالجميل. روى أحمد في المسند عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها؟ حمراء الشدق قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وقال عن عائشة رضي الله عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأثني على زوجتك، ولتثني المرأة على زوجها، وليكن ذلك بحضوره أو حضورها أو بظهر الغيب أمام أهلها وأمام أهله، فهذا مما يوثق العلاقة بين الزوجين. ومن العشرة بالمعروف التصريح بحب الزوجة وبحب الزوج. سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين، إظهار المشاعر العاطفية تجاه الطرف الآخر واحترام أهل الزوج وأهل الزوجة. ومن العشرة بالمعروف ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، تقول: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يكن خيرك للناس أكثر من خيرك لأهلك. الأساس السادس: حسن إدارة الخلاف الزوجي واحتوائه. مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، الطلاق ليس حلا، لا توجد حياة زوجية خالية من المشاكل حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السر والإبداع والتميز في طريقة احتواء هذا الخلاف وطريقة علاجه. تأملوا معي إلى هذين الموقفين من نبينا صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أمي رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يضربها. قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، منعه من أن يضربها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها. وهذا هنا احتواء المشكلة، طريقة التعامل مع المرأة ومراعاة طباعها ومراعاة غيرتها. يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. لا تجعل من نفسك ندا للزوجة، أخطأت في حقي وقالت كذا وكبريائي يمنعني. هذا الكلام هرميه وراء ظهرك. علاقتك بزوجتك تختلف عن علاقتك بكل الناس، مودة ورحمة. والمرأة قد يخرج منها من الكلام ما لا ترتضيه، اعفو واصفح واعفو كما أمرك الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، التعامل البشري. يحاول صلى الله عليه وسلم أن يراضي زوجاته فينزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تعامل بشري. يقول لها: يترضاها؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ فلما دخل أبو بكر فوجده يضحكها، قال: فأذن له فدخل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وروى مسلم في صحيح عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها، لا توجد إضاءة، جاءت زينب جلست بجانبه فمد يده، فجاءت يده على زينب رضي الله عنها، فقالت عائشة: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذا ما يعرفه وما يعرف خطره إلا المعدد. تذكر اسم الزوجة الثانية عند الأولى والأولى عند الثانية، إذا كنت في سيارة في الطريق انزل، ترك السيارة وفر بجلدك فرارك من الأسد. هذه ليست كبيرة من الموبقات. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا، ارتفعت أصواتهم، كل واحدة تتكلم الأخرى، حتى استخبتا، ارتفعت الأصوات. وجاء في بعض الروايات قال: وحثت كل واحدة منهن التراب على الأخرى، أو كما جاء في الرواية. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، قال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة، تأمل الآن، قالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. ما قالت: يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل بي. خافت من والدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما جرى منهن ناتج عن حبهن له وعن رغبتهن في القرب منه. فعتابه عتاب لطيف، وتعامله تعامل حسن. تذكرون القصة المشهورة لما كان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وجاء الطعام من أم سلمة أو زينب، فغارت فضربت يد الخادم فسقط الطعام وانكسرت الصحفة، ما الذي جرى؟ قال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأخذ الطعام ونظفه وأماط عنه الأذى ووضعه للصحابة، وأخذ صحفة أخرى وأعطاها للخادم، قال: هذه بتلك. حسن تعامل ومراعاة. قالت: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، قال: تصنعين هذا؟ وهذا فيه مراعاة الأب لابنته فيما يصلحها ويصلح شأنها. وكذلك كان عمر رضي الله عنه مع حفصة يناصحها بأن تلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ترفع صوتها عليه حتى ولو رأت عائشة تفعل ذلك. وهذا يتعلم منه الآباء والأمهات أن عليهم أن يسعوا إلى حفظ بيوت بناتهم من الطلاق، لا أن يسعوا إلى طلاق البنات. الأساس الثامن أو الأساس السابع: تجديد الحياة الزوجية. لا تكون الحياة الزوجية روتينية. واليوم نحن في خضم ما نعايشه من العمل والدراسة وزحمة الحياة، قد ينسى الزوج والزوجة أمر نفسيهما. يعني في الوضع العادي، الواحد عنده ولدين أو ثلاثة، الرجل في العمل ثم يأتي بعد ذلك لينام ويرتاح، ثم يقضي مشاغل الأسرة، والزوجة تهتم بالأبناء وتهتم بدراستهم وتعليمهم، ثم من التعب ينام كل منهما في وقت متأخر أو مبكر. أين مكان الزوج في الحياة العامة، وأين الاهتمام بالزوجة في هذا اليوم والليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيستمع لعائشة وهي تحدثه عن قصة 11 امرأة من النساء اجتمعن، حديث أم زرع وأبي زرع. عن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال الناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. هذه الأمور تضفي على الحياة الزوجية لمسات خاصة، ولذلك الزوج في البيت ينسى أنه ذلك من الغضنفر الشديد. في البيت حالتك أخرى، تعامل مع زوجتك بأسلوب طيب، والمرأة تتعامل مع زوجها بأسلوب هين لين، في من التودد ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. الأساس الثامن: مراعاة كل من الزوجين طباع الطرف الآخر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلكل منهما طبعه، فيحاول كل منهما تعزيز الإيجابي من الطباع وعلاج السلبي بالحكمة وبالتي يحسن. الرجل خصوصا لو كان من طلاب العلم يسعى لدعوة الناس والترفق بهم ويسلك أسلوب الدعوة الفردية والمناصحة والكلمة الطيبة، زوجتك التي في المنزل هي أولى الناس بهذا، وزوجك في المنزل أولى الناس بهذا كذلك. الأساس التاسع: التعاون في الحياة الزوجية في أمور الدين والدنيا. جاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وترى بعض الرجال إذا نخاه أخوه وطلبه ولو في نصف الليل تجده حاتم الطائف في زمانه، وإذا طلبت منه زوجته أن يحضر شيئا تراه من أبخل الناس ومن أجبنهم عند اللقاء. لكن تذكر دائما: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تعاون على البر والتقوى، وهذا من أسباب إضفاء البركة على الحياة الزوجية. اذهب أنت وزوجتك للعمرة، إن لم تحج حج معها، ما المانع أن تستمع أنت وإياها في خروجك في رحلة طويلة مثلا بالسيارة إلى محاضرة. والله أعجبني أحد الأخوة يقول: ما أخرج مع زوجتي وأبنائي إلا ونستمع في الذهاب إلى وجه أو إلى 20 أو 30 دقيقة من المحاضرة، وفي العودة نفس الأمر، ونتناقش في فحواها ومضمونها، خصوصا الزمان هذا اللي ابتلينا فيه بهالهواتف، يجلس الأبناء مع الآباء وكل منشغل بهاتفه. هذه الأسس إخواني الأفاضل لابد من التعاون بين الزوجين في تحقيقها، نجاحها يعتمد بصورة كبيرة على الممارسة فيما بينهما والتعلم من الأخطاء والتسامح بين الزوجين. قبل أن أنهي أود أن أتكلم عن الأسس التي لا بد أن تراعى للمعددين، لمن أراد التعدد أن يعدد في الزوجات أو كان معددا. الأمر الأول، تأكد من السبب الداعي للتعدد. تعدد أمر قد أباحه الله سبحانه وتعالى وأجمعت عليه الأمة، لكن ما هو السبب الذي يدعوك للتعدد؟ أن تتزوج الثانية والثالثة، إن كان لك سبب في هذا وحاجة ولديك القدرة بجميع أنواعها فتوكل على الله وابتغي بذلك عفة نفسك وعفة المرأة التي تتزوجها وإنجاب الولد والذرية الطيبة التي تخدم الإسلام والمسلمين وتخدم هذا الوطن والبلد. أما إذا كان الداعي هو أني شفت صديقي تزوج فوالله أحب أجرب مثله، أو موضة صارت بين الناس كل يدعي أنه عنتر بن شداد في زمانه، وأن إذا عدد الثانية صار الشجاع المغوار، فنقول اجلس مع الأولى أبرك لك، لأن التعدد مسؤولية لا يقدر عليه كل أحد، والإخلال بهذه المسؤولية سبب للوقوع في الظلم، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. فإذا كانت لديك امرأة صالحة طيبة هينة لينة وأنت إنسان عاطفي للغاية ولا تستطيع أن تحكم بين اثنين ولا أن تتأمر على اثنين فلا تجازف. خلني أكمل. ابن باز عنده واحد، الشيخ ابن عثيمين عنده واحد، لا واحد الشيخ الألباني عنده أربعة. العموم سنأتي التعدد. خلني أكمل الحلقة، سيأتيك إن شاء الله تعالى إنكم قوم تستعجلون. صبر ولد الحلال. التعدد يحتاج إلى صبر وحكمة عند التعامل مع الزوجات، فالذي لا صبر عنده ولا حكمة سيفقد الثنتين، فيطلق الأولى ويطلق الثانية. والواقع الذي نعيشه خير شاهد على هذا، يأتي يريد أن يعدد يأخذ الثانية وما عنده ذلك الصبر في تحمل غيرة الزوجتين الحاصلة من الزوجتين سريع الغضب فيطلق الأولى، والأولى بسبب الغيرة قد تتصرف من التصرفات ما لم تكن تتصرف في السابق، والثانية قد يؤدي بها الغيرة كذلك إلى أن تفعل وأن تقول من الأقوال والأفعال ما لم تكن تفعله من قبل، فيغضب ويطلق الثنتين. ولذلك يحتاج إلى صبر. وبعض الرجال إذا تزوج لا يحسن العدل فيوقع نفسه في هذا الإثم، ولذلك الآية القرآنية رب العالمين ربط الأمر بماذا؟ بالقدرة على العدل. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهذا الإباحة كما قال أهل العلم الأصل فيها التعدد، فإن لم تعدلوا فواحدة. الأمر الثاني التحقق من المقدرة والاستطاعة على التعدد. التعدد يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى توفير مسكن، يحتاج إلى اهتمام بالأبناء، زيادة في النفقة، هل تملك هذا أم لا؟ ثم القدرة البدنية، هل تملكها في التعامل مع الزوجتين أم لا؟ فإن كنت قادرا فامضي، وإن كنت غير قادر فتريث ولا تستعجل. الأمر الثالث، تحتاج للحزم بالحق في التعامل بين الزوجات. بعض الرجال عنده 4 نسوة، لكن بسبب حكمته وحسن تصرفه يتعامل معهن بحزم، وكل واحدة عند حدها، وهذا كله مبني على حسن التصرف وعلى الحكمة التي يؤتاها الرجل في تعامله بين زوجاته. وهنا أنا أنصح الأخوات بالذات الزوجات، كانت الأولى أو الثانية، أن تعين زوجها على العدل في التعدد. أعيني زوجك على أن يعدل بينك وبين الأخرى. وأعجبتني مقولة لإحدى الزوجات العاقلات، تقول لزوجها: أرضي الله فينا، أرضي الله فينا، يرضينا الله عنك. فبعض الأزواج لما يقدم على التعدد بالذات ويرى انكسار الأولى وما يصيبها من تعب وعنت، يهجر الثانية أو يطلقها، وهذا خطأ. اصبر وتعامل مع الموضوع بحكمة. فعلى المرأة الأولى أن تجاهد نفسها والثانية كذلك على أمر الغيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الطاعة ما هي بسهلة، خصوصا إذا علمنا أن الجنة حفت بالمكاره، إذن هذه الأربعة ليست سهلة. والمرأة تكره أن يكون معها زوجة أخرى، فعليها أن تصبر وأن تجاهد نفسها وأن تحسن من خلقها طاعة لله سبحانه وتعالى. فلا تؤدي المرأة حق زوجها حتى حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. كذلك المرأة الثانية عليها أن تصبر، خصوصا في أول الحياة الزوجية، فيما قد يحصل لهذا الزوج من مشاكل وخلافات قد تؤدي إلى اضطراب حياته الزوجية حتى تهدأ الأمور. وعلى الرجل أن يتقي الله قدر استطاعته في العدل بين الزوجتين، ولتتنبه الزوجات لأن المطلوب العدل وليس المساواة. مساواة من جميع الوجوه، أما العدل إعطاء كل ذي حق حقه. اسعى إلى أن ترضي الله في الأولى وأن ترضي الله في الثانية. كذلك أختي المسلمة، زوجك هذا الذي عدد، اعلمي أنه ما عدد إلا لأجل أن يعف نفسه عن الحرام، فعاونيه ولا تكوني ضده ولا تطلب الطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وقال: المختلعات هن المنافقات. ولا يحق لك أن تسألي زوجك طلاق الأخرى، وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها، بل تتعاونين معه على تحقيق العدل بينك وبين الأخرى لتدوم الحياة وتستمر. وإذا رزقك الله بالولد من هذا الزوج فلا تكوني سببا لمنع هذا الولد عن إخوانه من الزوجة الأخرى. ومن الحالات التي مرت عليه مرة رجل عنده معدد وأسكنهما في بيت واحد في شقة واحدة بسبب ضيق ذات اليد. ولد الأولى لا يمكن بحال أن يلعب مع ولد الثانية، هم في شقة واحدة. وهنا أذكرهم بأمر وهو صلة الرحم، نغرس في أبنائنا أنهم إخوة بينهم حقوق، لا أن يسعى كل منهما لإدخال الأبناء في الصراع الدائر بينهم وفي الغيرة التي تكون بينهما. كذلك الزوج يكون حكيما في تصرفه، لا يجبر الزوجة على أن تتصرف بتصرف ما قد لا يرضيها في تعاملها مع الزوجة الأخرى. فإن كان بالإمكان أن يجتمعنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فهذا أفضل، وإن كان في اجتماعهن شر وبلاء فالأولى عدم الجمع، لأن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والكلام في هذا يطول، لكن هي بعض الأمور التي أحببت أن أنبه نفسي وإياكم إليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.